Bismillahirrahmanirrahim. Radiyallahu ankum wa sa'ilul maqsadir rabi' wa huwa ta'liqul qulub bid'awati ila Allah wa hamlil hammi bidinillah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa huwa ruknun 'azimun fil 'amal bi syari'atillah. Bita'tilihi tantasiru syurur wa iksiru tajari ala intihakil hurumat wa tadji'il wajibat wa tanzilul masaib wa tahillul nawaib wa bilgiyami bihi yantashirul khair wa tahyal gulub fatudfa'ul balaya wa tukshaful gurub wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun. فَلَبُدَّ مِنْ تَعْلِيقِ الْقُلُوبِ الطُّلَّابِ بِهَذِهِ الْمُهِمَّةِ الْعَظِيمَةِ وَحِرْصِهِمْ عَلَى نَفْعِ الْمُسْلِمِينَ وَتَبْلِيغِ دَعْوَاتِ اللَّهِ وَإِنْقَاذِ وَتَعْلِيمِ وَتَوْجِيهِ مَنْ قَدَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا مُسْتَنْفِدِينَ فِي ذَلِكَ الطَّاقَةَ وَالْفِكْرَ. وإلا فكم من متعلم أخذ حظا من العلم والمعرفة ثم عاش بين الناس لا هم له في نفع ولا إنقاذ ولا تعليم فلم يهد الله به أحدا لعدم حرصه هو على ذلك بل ربما غفل مع الغافلين ولها مع اللاهين فكان ما علم ما علم حجة عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وللتوجيه لهذه المهمة ثم للقيام بها وسائل منها: الأول تكرير والترداد ما ورد في ذلك عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وينبغي الاعتناء بمقدمة الكتاب الدعوة التامة للإمام الحداد وتأملها لكل من يتمكن من القراءة في الكتب. الثاني التذكير بعظمته وأنه مهمة الأنبياء والمرسلين وأن مدار صلاح الأمة عليه وأساس بلاياها وتسلط أعدائها تركه. الثالث دراسة سيرة النبوية وما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التبليغ وما عاناه أصحابه وتابعوهم بإحسان في سبيل ذلك. الرابع أخذ تصور صحيح عن واقع المسلمين واضطرارهم إلى أن يعود ويقوم ويقوى حس الدعوة على بصيرة بينهم وينتشر في الأقطار. الخامس تفهيم الطلاب على أن الدعوة لا تنحصر في وعظ وإلقاء كلمات وخطب بل كل تلك من جملة وسائلها. والدعوة إعمال الفكر في إنقاذ الناس من البعد والغفلة إلى القرب والذكر بمختلف الوسائل وأنواع الأسباب والعمل بذلك مع الإخلاص لله وقصد وجه الكريم. السادس ومن أقوى وسائلها التعرف وأقد الصلة والعلاقة الطيبة وبذل المعروف والإحسان والرفق والتزاور وإهداء الكتب النافعة والأشرطة الطيبة. السابع التدريب على إلقاء الكلمات ويبدأ بإلقاء الأحاديث أولا ثم يتعود قبل إلقاء الحديث الابتداء بالحمد والثناء والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وأصحابه وتابعيهم بإحسان ويختم بالدعاء والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ثم يتعود تناول شيء من شرح الحديث عقبه ثم يضيف ذكر ما يناسب موضع الحديث من الآيات قبله والآثار والأشعار والقصص بعده الثامن وليلاحظ في كل ما تقدم في الوسيلة السابعة رفع الصوت والتأني والنظر إلى وجوه الحاضرين بالرحمة والمحبة والتوقير. التاسع أن يعتقد المعلم والمتكلم أن السامعين خير منه وأنه متعرض بدعوتهم لنفحات ربه ونيل دعواتهم ونظراتهم وبركاتهم وشفاعات الشافعين منهم في الآخرة، وذلك غيب وسر أخفاه الله في عباده، وهو لا يدري بخاتمات الكافر والعاصي، فكيف ظنه بالمؤمن والطائع والصالح؟ فليتعلم سوء الظن بنفسه واتهامها وحسن الظن بالناس، فبذلك تزكو الدعوة وتنمو وتثمر. العاشر ومن أقوى وسائل استمرار الدعوة المشرفة على وجهها الصحيح أن لا يصدق ما يقال من الثناء عليه ولا يركن إليه، وأن يكمع النفس عن محبة المنزلة في قلوب الخلق ونفوذ الكلمات فيهم، وأن ترى أن لها حقا على من استمعوا إليه أو انتفعوا به بأن ينقادوا له أو يكونوا تحت تصرفه ورهن إشارته إلى غير ذلك. فإن هذه الأمور تستسرع إلى النفس بحكم طبيعتها، فإذا رسخت فيها اختلطت الدعوة بالدعوة والهدى بالهوى، فتعرقل سير الدعوة على وجهها. فليهدر الداعي وليقطع مادة تلك الأحاسيس والشعور من أول ورودها على قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الهادي عشر توزيع الكتب والأشرطة الطيبة بين الرجال والنساء في المساجد والأربطة والسيارات، ويحسن أن لا يركب سيارة إلا ومعه من الأشرطة المناسبة ما يستفيد منه السامعون أثناء السير، ويرغب السائقي السيارات في اقتناء ذلك واسماعه الرقاب، وأنهم بذلك يكونون من الدعاة إلى الخير. الثاني عشر إبعاد العادات عن المحرمات، والاستعانة في المناسبات بمن يقيمها من الفرق الخيرات البعيدة عن الأسواء والمنكرات. الثالث عشر عند سفره وخروجه لأي قرية أو مدينة ينبغي أن يستعد بما يناسب للطريق والمنطقة من الكتب والأشرطة. الرابع عشر أن يلاحظ الغيرة على الحق، فلا يعرض على العامة والمبتدئين ومحكم عقولهم إلا ما يناسب عقولهم وإدراكهم. الخامس عشر أن يكون على صلة حسنة بالمهتمين بالخير في منطقته. السادس عشر أن يجتمع مع من تأتى وتمكن من المهتمين للتشاور بينهم، ويجب ويتعقد إذا تشاوروا أن يرجعوا إلى رأي الأكبرهم أو أعلمهم أو الأكثر منهم، ويتخلى كل واحد عن رأي نفسه مقابل ذلك، ويعمق هذا في نفسه، وإلا وجد الشيطان مدخلا قويا للتشتيت وضعة السير. السابع عشر أن يعلق الطلاب ومن حاله بالدعوة الأصدقاء والأقارب والجيران، جلبهم إلى الخير ومجالس الخير. الثامن عشر اختيار اللباس الأنسب للدعوة عامة وخصوصا في الجمعة والمناسبات، ويجدر التركيز على ملاحظة ألبسة النساء وحثهن ala ma kana aqrab lil haya wal hishma wa zajrihin amma khalafa dhalika wa takrihi at-tashbih
tashabbuh
bil fujjar ila qulubihin at-tasi'ashar aqdu jalasat khasah bin nisa lita'limihin wa tazkirihin al-ishrun gharsu syu'ur bi ahwal al-muslimin wa tawajjuh fi sya'ni islahihim wa falahihim wa najahihim wa annahum kal jasadil wahid idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'il jasadi bisahri wal humma 21 والرحلات لها أثر في النشر العلمي وتقويم الأخلاق وتعليق القلوب بالدعوة إلى الله تعالى ومن الرحلات ما يقصد به تذكير العامة ونفعهم ومنها ما يقصد به تقوية الصلات بين الإخوان في المناطق وتعاونهم وتفقدهم ومنها ما يقصد به تنمية الأخوة بين الخارجين وتكويم خلقهم
ورب
خلقهم وربط قلوبهم بالدعوة إلى الله فليرتب لكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة رحلات تفي بالغرض وليلاحظ اختيار المكان والوقت وإعداد البرنامج المناسب وبالله التوفيق.
بسم الله والحمد لله الذي أكرمنا بتلالؤ أنوار رسالة المصطفى الخاتم الكامل وتلك الرسالة الشاملة الكاملة التي هي خطاب رب العالمين الموجه لجميع المكلفين من الإنس والجن صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم عربيهم وعجميهم أبيضهم وأحمرهم وأسودهم في المشارق والمغارب إلى أن تقوم الساعة. خطاب الله لهؤلاء كلهم هو دعوة محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فمن المقاصد في القيام بالتذكير والتعليم والدعوة إلى الله تعالى والتدريس وعقد الحلقات أن تغذى القلوب والعقول بإدراك هذه المهمة وعظمة هذا الخطاب والمشاركة والإسهام في القيام بحقه بأداء دور التبليغ وال بيان والدعوة إلى الله عز وجل. حسبنا أن الله في صريح كتابه ينشر التمجيد للقيام بهذه المهمة يقول ومن أحسن من هاتوا لنا الأحسن هذا الأفضل منه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لأن الحق ربطه بأعمال وأحوال فقال دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين حتى لا يحسب أنه يمكن الدعوة إليه مع إهمال الأعمال ومع ضياع الأحوال ما يمكن لا يمكن أن نكون دعاة إليه إلا والأعمال مستقيمة والأحوال صالحة عمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثم ذكر أبرز صفة من صفات حامل هذا الأمر فقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فهم في معالجاتهم أهل حلم صبر وعناة واختيار لما هو ألطف وأرأف وأجمل وأسهل وأحسن وكان في هدي صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم إنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا بالآية الكريمة أنها سبيل رسول الله وهل لنا سبيل غير سبيل إذا كان هذا سبيل نبينا فنحن إيش معنا معنا سبيل ثانيا أو سبيلنا سبيل هذه سبيل أي طريقك يا حبيبي قال أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. أي فكل من أراد أن يسلك سبيلي فليدعو إلى الله. فهو أكبر. ثم يقول على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما عندنا القيام بالدعوة بلا بينة، بلا نور، بلا حقيقة، بلا صلة. على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو رب البصيرة، وهو أساسها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جاءنا بالبصيرة من الله، فنحن على قدر اتباعه والانطواء فيه تكون لنا بصيرة منيرة، نتنور ونهتدي وندرك الحقائق. أنا ومن اتبعني على قدر تبعيتك له وانطوائك فيه تبصر بشيء من نور بصيرته. على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول تعليق القلوب بأما الدعوة إلى الله تعالى ركن عظيم في العمل بشريعة الله. إذا تعطل تنتشر أنواع الشرور. كل تقصير في حمل هم الدعوة إلى الله تعالى ينتشر به أنواع من الشرور، ويكثر التجري على انتهاك المكروهات، الشبهات، المحرمات، ترك السنن، الفرائض، الواجبات. يحصل بسبب التقصير في الدعوة إلى الله تعالى وقلة الهم بها. تضيع الواجبة، تنزل إذن المصائب وتحل النوائب. بالقيام بهذا الأمر ينتشر الخير وتحيا القلوب، فتدفع البلايا وتكشف الكروب. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. دعاء يصلحون، ما هو مجرد صالحون في أنفسهم، مصلحون، مصلحون، يصلحون الغير، يعني يبذلون الوسع في إصلاح الغير. فإذا في مصلح ما ينزل العذاب. فإذا اختل القيام بهذه المهمة ينزل العذاب. أن هلك فينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث، تعطل القيام بالأمر الدعوة، وإن كان فيكم صالحين تنزل بكم عذاب يعمكم. إذن فما يعجل العذاب على قرية لم يصلها خبر الرسالة والرسول، ولا على قرية فيها مهتمين بأمر الرسالة والرسول، لكن على القرى التي بلغهم أخبار الرسالة والرسول ثم لم يهتموا ولم يعتنوا ولم يبالوا ولم يجتهدوا في القيام بأمر الرسالة والرسول، هم الذين ينزل عليهم العذاب. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لما كان تعطيل هذا الأمر، وهكذا لابد من تعليق قلوب الطلاب والناشئة والمجالسين لنا بهذه المهمة العظيمة، حرصهم على نفع المسلمين وتبليغ دعوة الله وإنقاذ وتعليم وتوجيه من قدروا سواء من غير المسلمين الإسلام ومن المسلمين إلى التمسك بحقائق الإسلام والارتقاء بسلم الإسلام والإيمان إلى مراتب الإحسان، لينفتح لهم باب العرفان، وبعد ذلك درجات يبلغ كل إلى ما قدر له فيها، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لكن المفتاح من هنا والطريق من هنا، تحقيق الإسلام الذي يفضي إلى تحقيق الإيمان الذي يؤدي إلى القيام بحق الإحسان، بعده تنفتح أبواب المعرفة الخاصة بالله، وبعدها درجات ما كلف الناس بالخوض فيها وإنما يعرفها أهلها، وكل يبلغ فيها ما هيأ له وقدر وتهيأ له من فضل الله سبحانه وتعالى. لهذا لما ذكر الدوائر هذه الأربعة الإمام عبد الرحمن بالفقيه، آية الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان، قال وهذه الدرجة التي بعد الإحسان هي آخرة لما قبلها أولى لما بعدها، وهي أولى لما بعدها. فالله يحققنا بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان، ويرفعنا في مراتب العرفان، ويجب أن يستنفد في ذلك الطاقة والفكر والقوة والقدرة التي أوتينا من الوسائل التي بأيدينا، وما خرج عن طاقتنا وعن مقدورنا فلسنا بمخاطبين عنه، وسيكفينا إياه من أمرنا ببذل المقدور والمستطاع، فهو يكفينا ما لا نستطيع وما لا نقدر. إذا قمنا له ببذل مستطاعنا كفانا ما لا نستطيع جل جلاله وتعالى فعلا. قال وأعد لهم ما استطعتم، خلاص. فإذا كان يا رب القوة حقهم أكبر من استطاعاتنا، ما عندنا إلا الاستطاعة محدودة، قال إيش عليكم، أنا قلت لكم ما استطعتم، خلاص باقي علي أنا، أنا الذي أمرتكم به، امتثلوا أمري وانظروا كيف أتصرف، انظروا كيف أفعل، فلا تقعدوا عن امتثال أمري، أعدوا لهم ما استطعتم وما لم تستطيعوا فعلي وإلي. يا رب وفقنا. ولهذا يقول كم من متعلم أخذ حظ من العلم والمعرفة وعاش بين الناس لا هم له في نفع ولا إنقاذ ولا تعليم، فما اهتدى بأحد ولا سلك الطريق على يد أحد ولا تقرب على الله على يد أحد، ربما حتى أهل بيته ما استفادوا منه، بل ربما غفله مع الغافلين ولهم مع اللاهين، وصار ما أخذ من العلم حجة عليه، بل ربما ضر وأفسد حتى أهل داره. يا لطيف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فلهذا ينبغي الاعتناء بمثل ذي الوسائل، أولا ندرك أهمية الدعوة وعظمتها بكثرة تكرير وترديد ما ورد عن الله ورسوله في شأن هذا الأمر، وأشار إلى مقدمة كتاب الدعوة التامة، وهي حافلة كاملة جامعة في موضوع الدعوة إلى الله تعالى، وإن ألفها مؤلفها قبل 300 سنة، فما نحتاج اليوم في العصور الراهنة القائمة في العالم هو هذا، هو نفسه هذا. فذكر أصناف الناس 8، لكن جعل مقدمة للكتاب في مفهوم الدعوة إلى الله ومعناها وكيفية القيام بها وآثاره وخطر الإهمال لها والأوهام التي تصد عن هذه الدعوة، ومناقشها مناقشة علم وذوق ومعرفة وحال، فهي حاوية لمحتاجات الناس في مفهوم الدعوة ومسار الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، مقدمة كتاب الدعوة التامة والتذكرة العامة. ما ذكر صنف العلماء، صنف العباد والزهاد، وصنف التجار والزراع، وصنف أولاة الأمر، أولاة الأمر من وصنف الأتباع من المماليك والسبان وغيرهم، وذكر صنف أصحاب المهن والحرف، ذكر بعد ذلك صنف عامة المسلمين، ذكر صنف الكفار، 8 أصناف. رتب القول فيما يذكرون به وينبهون عليه ويرشدون إليه، فنبه كل قسم كل طائفة منهم على ما يحتاجون إليه. والمقدمة فيها خلاصة عجيبة عما يتعلق بالدعوة إلى الله، وفي مقدمة هذا الكتاب نقلنا منه بعض الكلام. ففي مقدمة هذا الكتاب نقلنا عن الإمام الحداد كما نقلنا عن الإمام الغزالي بعض الأبيات. وعندك قال الإمام عبد الله الحداد في كتاب الدعوة التامة، وقد تعرض لبعض العلم أوهاما فتمنع وتصد عن الدعوة إلى الحق. فإذا نحتاج إلى الاطلاع على هذه المقدمة وتكرير النظر فيها وتأمل ما ورد فيها، واتساعنا أيضا فيما ورد في عموم الآيات الكريمة والأحاديث وأقوال الصحابة والتابعين عن هذه المسألة ومن تبعهم بإحسان. والتذكير بعظمة هذا الأمر وأنه مهمة الأنبياء والمرسلين، وأن أقرب الناس إليهم من حمل هذا الهم من بعدهم وقام بحقه ووجه الناس إليه. ونذكر أيضا أن مدار صلاح الأمة على القيام بهذا الأمر، وأساس بلاياها والتسلط أعداها ترك هذا الأمر وإهماله والتخاذل عنه، هو أقوى الأسباب لتسلط أعداء الأمة على الأمة. ويعيننا على ذلك وفهمه والتعمق في حقيقته دراسة سيرة المصطفى. صاحب الدعوة هو صاحب الدعوة، وهو حامل الدعوة، وهو المامون على الدعوة، وهو المامور بالدعوة، وهو رأس الدعوة، وهو مفتاح الدعوة، وهو المكلف بالدعوة من الله تعالى. فهو حامل الخطاب من رب الأرباب إلى هؤلاء المكلفين، فماشي أجلى في كيفية القيام بالدعوة من سيرته، من سيرة وهديه عليه الصلاة والسلام. فنحتاج التأمل الواسع في سيرة هذا النبي، كيف تحمل وكيف صبر وكيف قابل وكيف عامل، كيف فكر وكيف بقى وكيف دعا وكيف واصل السير عليه الصلاة والسلام. وما لاقاه عليه الصلاة والسلام في التبليغ من البداية والنهاية، وما عاناه أصحابه وتابعوهم بإحسان في سبيل ذلك، لتعرف أن من أعظم الحكم الإلهية في وجودك في هذه الحياة أن تختبر اختبارا حسنا. سمعت يقول ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقول في خلق هذا الوجود، يقول لسيدنا موسى عليه السلام في اختباره في مراحل حياته الأولى، يقول وفتناك فتونا، فتناك اختبرناك اختبارا، فلبت سنين في أهلي مدينة ثم جيت على قدر هيأناك للقيام بالأمر، ثم جيت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسك، فتناك فتونا اختبرناك اختبار، عشت في مجتمع فيه إخافة، فيه إرجاب، فيه إرهاب، يرعب، يقتلون أبنائكم، أنت بنفسك تعرضت للقتل، وأنت ولدت في السنة التي يقتل فيها فرعون بني إسرائيل، من أنا جيتكم من هذا كله، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، نقذفيه في التابوت، فقذفيه في اليم، في اليم بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له، والقيف عليك محبة مني وتصنع على عيني، تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من فرج عناك إلى أمك كي تقر عين وتهزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، وفتناك فتونا، اختبرناك اختبار، فما لويت إلى الغفلة عنا ولا إلى إيثار شيء من شهواتك ولا من دنياك، حتى ضاق بك الحال ففررت من القوم وخرجت ولبت سنين في أهل مدين، وهيانا لك هناك نبي من أنبيائنا يستقبلك ويزوجك بنته ويثبت قلبك على ما نهي منك، واليوم جيت أحمل الرسالة، روح لا عنده هذا الذي فررت منه، روح إلى عنده بلغه رسالتي وقل له أنا من عند ربك جدك، هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، روح اصطع بالحقيقة. يقول هو سيدنا هارون، ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، هاتيا ويراحوا عليهم صلوات الله وتسليماته. فإذا كان هكذا يفتن فتون أنبياء ورسله، أنت إذن مختبر في هذه الحياة، وعدم اختبار كيف تقدم أمره على أمرك، شرعه ودينه والهم بما طلب منك على أهواءك وشهواتك ومرادات نفسك وحظوظك كلها، هذا الاختبار تؤثره أو تؤثر نفسك، تقدمه أو تقدم هواك، حتى يصح منك قول إياك نعبد إياك نستعين، إياك نعبد ما نقدم أهوانا على أمرك، إياك نستعين ما نعتمد على قوانا ولا ما عندنا، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال. هذا مسلك العبودية، مسلك الصلاح والنجاة. يقول التذكير بعظمة هذا الأمر أنه مهتم بدراسة السيرة النبوية وما عاناه الصحابة والتابعون بإحسان في سبيل ذلك، لتعرف معنى الاختبار. هذا سيدنا أبو بكر من بداية أمره وإيمانه بالنبي ودخوله في تحمل المشاق والتعب النبي والبذل والعطاء من أيام في مكة 9 دكاكين والعاد خلى واحد منهم بعدين كل ساعة يقف في الوعي كل ساعة مشغول بنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم قفل دكاكين و9 ويخرج عاد باقي معه قليل مال في البيت حقه شلوا في الثوب وخرج وجاء إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام في الغار هذا ما جات اسمه اعتباط إذ هما في الغار يقول لي صاحبي ما جت اعتبار ما حصلها أبو بكر إلا بعد صدق بعد تعب لما طلعنا إلى مكان الغار هذا الذي جلسوا فيه ومعنا جمع عدد من الشباب يمشي نجلس ساعتين نمشي في الجبل حتى لازم يتعبون يقول بعضهم خلاص هذا أول مرة آخر مرة قلت لهم شوفوا أسماء بنت أبي بكر ما قالت أول مرة وآخر مرة وكانت تجي كل ليلة مدة 3 أيام وجاءت 3 يوم هذا لما هم مسافرين وكانت حامل والحمل قدوا في آخر أيام الحمل وتحمل الطعام هذا ما هي فاضية حاملة الطعام وبطنها حمل تطلع في هذا الطريق وما هو معبد نحن جينا وهو معبد كثير ما كان شيء معبد لك جبل ما حد يمشي فيه وكانت تطلع كل ليلة منشان تعرفوا أن بيت أبو بكر بيت الجهاد بيت الصدق مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أبي بكر يجي كل ليلة وأسماء تطلع كل ليلة وحضرت بعدين عند سفرهم بعد 3 ليالي خرجت نطاقها لماذا سموها ذات النطاقين لأن الموقف الذي وقفته موقف غير عادي موقف مشرف مكرم لا ذات النطاقين شقت نطاقها من أجل تربط به متاع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر على الجمل رضي الله عنها وبعد جاء أبو بكر الصديق إلى اسمه المدينة المنورة ومع النبي صلى الله عليه وسلم في أموره وشؤونه توفي صلى الله عليه وسلم قام بالخلافة فالخلافة كمال الامتحان أبو بكر اختبار أهل الردة ذول ارتدوا ذول منعوا الزكاة وذول مدعين نبوة هنا وهنا يا الله يقوم يا أبو بكر طلع وقام ونجح في الاختبار كله ردوا من رأسه إلى قدمه يسيل محبة الحق ورسوله ما عنده شيء قبل الحق ورسوله أي شيء كان ماشي لا في الدنيا ولا في الآخرة قبل الله ورسوله نسقي كاس المحبة هذه قام بهذه المهام كلها وهو متفقد للجيران متفقد للأهل يبيت في الليالي في الشوق والبكاء والأحوال شديدة في العالم وهو كما تحكي سيدتنا أسماء بنت عميس لما تزوجها بعد وفاة سيدنا جعفر قالت أيام خلافته يدخل في البيت يقوم في الليل يجلس في جانب يضع رأسه بين رجليه وشوقا إلى رسول الله يبكي وشوقا إلى رسول الله وشوقا حتى أرثاه أقوم يقول يا خليفة رسول الله آمنت وصدقت وصاحبته من أول من قبل النبوة وبعد النبوة وشهدت معه المشاهد وكان راضي عنك ورحم منك واستخلفك في مكانه في الصلاة وستلقاه بعد هذا وهو يبكي في الليل وشوقا إلى رسول الله وشوقا إلى رسول الله مكبر رأسه بين رجليه فهذا قام بحق الأمانة وقام بحق الله يرحم الشيخ بعض علماء الهند صلح كتاب يقول ردة ولا أبا بكر لها ذلك الردة الأولى جت حصلت أبو بكر حصلت أبو بكر وروحت كلها فرجع مسار المسلمين على الهدي الكريم الهند عندنا ارتدادات ومع تحت ما حدك أبو بكر يقوم لها يقول هذا سؤال سؤال سيدنا عمر، وسيدنا عمر كم لاقى وما آخر شيء قتله، جعله أبو لولو المجوسي ويقتله. سؤال سيدنا عثمان، وسيدنا عثمان كم لاقى، هو الباذل والمؤتي والمبشر بالجنة واللي يتكلمون عليه والذي يودونه، وآخر شيء يحاصرونه في البيت يمنعون عنه حتى الماء ويقتلون. وفتناك فتونها اختبروا ونجحوا. جاء سيدنا علي، سيدنا علي أهل الخلافة ومحلة وبيملا الأرض علم، باب مدينة العلم ما خلوا له حاله، وذل من هنا وذل منا وذل منا، يا الله وقام وصبر لها وأدى حقها. فإذا كان هذا الحال فأنت ما أدري إيش تتصور عن حياتك في الدنيا، وكيف تنجح في الاختبار ذا، وكيف تلقى الرب، أو عجبك أحد من الذين يسمون مترفين ظاهرهم أنهم متنعمين في الدنيا وحقيقتهم ما أحد منهم متنعم، عجبك أحد منهم أنت تبغى كما هو؟ شوف هذا النماذج من صفة الحق، اختبروا وتنوب مضوا، وأنت كيف تتصور في حياتك، كيف تعيش، كيف تحيا، وكيف تلقى الله تعالى، كيف تنجح؟ لابد من إيثاره تعالى، ولابد تجعل تدعس برجلك على هواك وعلى شهواتك طلبا لمرضاته، تقوم بأداء حق الأمانة في الدعوة إلى الله تعالى. ما تتزعزع من كلام ذا ولا من ذا ولا من ذا، لا كلام إذاعات ولا دول ولا أسرة ولا جار ولا واحد، ما هو أبسط واحد يتكلم عليك تنهار، الله استقف. إيش هذا؟ ما تعرف هذه الأمانة جاءت من أين وخلفيتها إيش ولمن تحمل، هي من أجل من تحمل ويقام بها؟ يثر عليك كلام واحد ولا عشرة ولا مية ولا كلام آل الأرض من أولهم إلى آخرهم، ولو وقفوا كلهم ضدك وثبت مع هذا الواحد وانجح وافلح وفز، والله إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أما تقوم توثر شيء من شهوات نفسك ومرضات الناس وتتقاعس عن أمره وهو الله الذي خلقك، هذا ما يليق بك. هذه سبيلي أدعو إلى الله. وأذكر معناه الصحابة تابعون تابعون بإحسان رضي الله عنه منذ آل كساء أنفسهم. أما السيدة البتول عليها رضوان الله سيدة فاطمة فما بقيت بعده إلا 6 أشهر، وهي أول أهل بيت لحوقا به، وعاشت معه في هذا السن الصغير على عقل كبير وعزم رفيع، قوامة صوامة خاضعة خاشعة منيبة كثيرة الجوع كثيرة الزهد. ومضت، توفيت أمها وهي صغيرة، وهاجر أبوها وهي في أول شبابها، وهي اللي كانت تقوم بخدمته ورسلها من يحضرها إلى المدينة المنورة عليها رضوان الله تعالى، وعاشت في بيتها من اليومين بلا طعام والثلاثة الأيام بلا طعام. وهي في هذه المهمة هي لما لاحظت أباها في بعض أسفاره لما جاء والغبار عليه وأثر الإرهاق من السفر، دمعت عينها، ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت رسول الله عليك الغبار وأثر التعب والسفر. قال إيه يا فاطمة، إن أباك بعث بأمر عظيم، إن أباك بعث بأمر عظيم، والله لا يأتي الليل والنهار حتى يصل ديني هذا إلى، حتى لا يبقى بيت شجر ولا مدر ولا حجر إلا ودخله دين أبيك بذل الذليل أو عز عزيز، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيه يا فاطمة، إن أباك بعث بأمر عظيم أعظم من عند الإله الخالق العظيم جل جلاله، فيفوز من يقوم بعده بإدراك هذه المهمة وهذا الأمر في أمر بلاغ هذه الرسالة. الله يجعلنا وياكم من خدامها والناصرين لها والباذلين أرواحهم وفاء بعهد الله لأجل محمد ومنهاج محمد صلى الله عليه وسلم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. الله الله. وأجمقي من آل كساء سيدنا الحسن وعاش في ذلك الاختبار يتلو كم تكلموا حتى لما كان أهل الخلافة الظاهرة ما خلافته الباطنة فرأى أحوال المسلمين وسيلان الدماء سلم الهفظ تحقق ما قال جده وما خلوا له حاله ودسوا له السم ومات مسموم ولم يطل عمره كثير بالظاهر. والحسين بعده جاء أخوه إلى أن شق اختبروا افتنوا إذن صفة ربك أنت ما دريت تتصور الحياة كيف بعدهم تصور كيف بغيت تريد تعيش. سعادة نفوز إذا حققنا الرضا مولانا علينا وبذلنا ما اشتراه منا من الأنفس والأموال. إن الله اشترى من أنفسهم وأموالهم فالقيام ربحنا ونجحنا. أما نتأثر بأقاويل وأراجيف وأضليل وعادات وتقاليد وما أدري إيش وما أدري إيش من هنا ومن هناك هذا جهل بالله جهل بالمنهج جهل بالدعوة وإيش معناها. فلابد ندرك صلتنا بهذه الدعوة على هذا الأساس تأخذ تصور صحيح عن واقع المسلمين فيما غشوا فيما خدعوا فيما استتبعوا للأسوأ وللسيئات بدل التبعية للمحاسن ولسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. وما حل بهم حتى تفرقوا وحتى اختلفوا وحتى صاروا محل تأثر بالإعلاميات وبالإظلاميات وبالإشاعات وما إلى ذلك في ضعف تأثر بالوحي ضعف تأثر بالمنهاج النبوي ضعف فيهم فصاروا يتأثرون بالأشياء التافة الأخرى. لكن قوة التأثر بوحي الله قوة التأثر ببلاغ المصطفى هذا يجعل عليك حصن ما يقدر يأثر عليك شيء من التيارات الموجودة في العالم. حينئذ تكون داعي إلى الله. أما إذا أخذتك عاصفتها فدرت معها مهما سميت نفسك داعي أنت داعي لشيء منها كماها واحد منها. لكن المترفع فوق في نظرته في وجهته في فكر هذا هو داعي إلى فوق إلى الله داعي إلى الله لا إلى نفسه ولا إلى عقله ولا إلى هواه ولا إلى مذهبه ولا إلى رؤيته داعي إلى الله داعي إلى الله. وكم اختلطت الدعوة إلى الرأي وإلى الفكر وإلى المذهب وإلى الطريقة بالدعوة إلى الله وظنوا أن هذا نفس هذا وتلك الأشياء إذا ما جعلت فرعيات في محلها وإذا ما جعل الأساس هو أساسيات دعوة محمد بنفسه من شهادة لله إقام الصلاة الزكاة وصوم رمضان حج البيت أن تؤمن بالله وملائكته وكتب رسله يوم الآخر بقدر خيره وشره أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فعل الواجبات ترك المحرمات هذا الأساس. غايب عند كثير من الناس ما تقريبا ما يعتبروا هذا شيء. أنت أول في حزبي ولا ما في حزبي تدخل في طريقي ولا ما بتدخل في طريقي يا أخي هذا فرق ووسيلة تابعة لكن المقصود غير هذا هو الله بنفسه. الله بنفسه هو المقصود والمنهج النبوي هذا هو الذي تقوم عليه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. لكن بعض الناس ما يعتبر حتى وإن كان صلى وإن كان صام وإن كان عمل الحسنات هو مقتنع بفكرتي المعينة وإلا لا عجيب والله. والحين دينك رجع إيش هو ما عاد دين الله دين رسول الله الفكرة المعينة حقك والرأي المعين حقك. لهذا لما قالوا بعض الغافلين من المسلمين فلان كان يهودي أسلم قال دخل في إيش مذهب الإسلام قالوا له مذهب الفلاني مذهب غير مذهبه، قالوا راح من اليهودية وكذا، يقولون الاعتبار بالشهادتين والخروج من الكفر للإسلام ما عاد يعتبر أبدا ما دام ما يجي في مذهبه. ولا إيش هذا الاعتبار، إيش هذا الفكر، إيش هذا التصور، فضاعة الدعوة إلى الله. سارت الله مذهب ورأي وفكر واتجاه وحزب وروح الله، الله سبحانه وتعالى ما تحدد له وجود بينهم في مشهدهم وفي قيامهم بأمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أخذ تصور صحيح عن واقع المسلمين واضطرارهم إلى أن يعود ويقوم ويقوى حس الدعوة على بصيرة بينهم في الأسر وفي المجتمعات وفي الأماكن العامة والخاصة وبين الأفراد في المؤسسات وفي العالم وينتشر في الأقطار. ولهذا لنا العبرة بهجرات المسلمين من عهد النبوة إلى الآن، كثير من الهجرات كان لها أثر كبير في العالم بسبب حمل الهم الدعوة وبسبب الرابطة القلبية والروحية بالحبيب صلى الله عليه وسلم وبمنهجه. ثم صارت الآن رحلات كبيرة وهجرات كثيرة أضعاف أعداد اللي هاجروا سابقا ولا أثر، بل ربما أثر سلبي. الإسلام سئم تغير في أنفسهم إلى الأسوأ أو صد عن سبيل الله لغيرهم أيضا بسبب معاملتهم. انظر شوف كيف تحولت الأحوال. كان لو يجي أفراد قليلين إلى منطقة ما فيها مسلمين ولا إسلام فيؤثرون أثر كثير في عقول الناس، في أرواح الناس، في قلوب الناس، وينتشر الإسلام. واليوم يجوا أعدادهم بآلاف المرات يدخلون ومشي هذا الأثر يحصل، بل بالعكس قد هم يتأثرون سلبيا وقد يصدون أيضا عن الإسلام هم بسبب أعمالهم، يصدون غيرهم والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فهذا فارق كبير. وهذا نجد الأماكن انتشر فيها الإسلام بسبب وجود المهاجرين فيها، ونجد أيضا مثل قيام هذه المدرسة في حضرموت من أثر هجرة أحمد بن عيسى المهاجر إلى هذه الديار. كيف بقي الأثر 1100 سنة بهذه القوة؟ ما هو مجرد محتفظ بنفسه، يعني إمكانية التصدير والتوزيع قائمة إلى الآفاق، ممكن عاد قائم يعطي. إيش هذا العطاء المتجدد؟ بأنه ما اتصل بهواه ولا بعقله ولا بفكره، استسلم كامل لأمر الله ورسوله، فهم الخطاب وقام في العمل به بالآداء، تأدب مع الله مع رسوله، فحمل هم المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء البلد. لما جاء إليها ما كانت صنف واحد ولا مذهب واحد ولا اتجاه واحد، ولكن تعامل مع الكل برحمة النبي وحلم النبي وصبر النبي وحسن بيان وحسن بذل وبعد عن المنازعة على المظاهر على الصورة على الرئاسة. ورث هذا من بعده، سواء من ذريته من غير ذريته، لأنه ما كان يعرف شيء مما يسمى بالعنصرية ولا شيء من ضيق الأفق، لأنه حامل رسالة من إله العالم إلى العالم في وراثة سيد العالم، فيضع كل شيء في موضعه. وصار الحال كما وصف الإمام الحداد فيه، يقول تحامى عن الدنيا. وقد كان عايش في العراق من جهة الثراء كثير والمال كثير والجاه كثير، وعندهم ناس من المغالين حتى في محبة البيت بعضهم، إلى جانب الفتن الحد هذا، ولكن ترك كل هذا. لو كان مقصوده الدنيا ما كان يخرج. يقول تحامى عن الدنيا وهاجر فاررا إلى الله، والأحداث ذات ظرام من البصرة الخضراء يخترق القرى ويلحق أغوارا لها بأكامي، إلى أن أتى الوادي المبارك فارتضى ومد به أطنابه بخيامي، وأصبح فيه ثاويا متوطنا بذرية مذمومة بزمامي، من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أعجبت بكرامي، أولئك ورث النبي ورهته وأولاده بالرغم للمتعامي. هذا مثل. وكذلك الرحلات لكثير من عهد الصحابة ثم عهد التابعين وتابع التابعين كم أثرت في العالم. اليوم أعلام توجد من الصحابة ومن بعدهم في شرق الأرض، في أفريقيا، في هنا في هناك. إيش الذي أبقى هذا الأثر والخير، لأنهم ما سافروا وهاجروا لهم يحملون هذا الهم بنورانية تخلصوا فيها من ظلمات النفس وأهواءها وتبعاتها، وما عاد يقصدون إلا الله ولا يدون الله. وكم من الأولياء والصالحين في شرق الأرض وغربها إلى اليوم نقطف ثمارهم في واقعنا الحاضر، موجودين هنا وهناك. هذا سببه الصدق، سببه التصور الصحيح عن مفهوم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبعد الالتباس في الاهتزازات التي تحصل ببعض التيارات أو منعطف المسار في الحياة من هنا ومن هناك. قوة الاتصال بفوق جعلت السفليات كلها ما تعصف بهم ولا تحرفهم عن الأصل، ثبتوا على، ولهذا قال ثبتوا على قدم الرسول وصحبه والتابعين لهم فسلوا وتتبعي ومضوا على قصد السبيل العلا قدما على قدم بجد أو زعي. وهكذا والاستمرارية أيضا من بعدهم ما جاءت مجرد باردة ولا مجرد هينة، من بعده أيضا أخذوا نصيبهم في وفتناك فتونا، وعبيد الله بنفسه ولده ولمز منه حتى محاولة لشيء من التشكيك في نسبهم حصل، وخلوه يضطر يروح إلى العراق ويشهد على هذا النسب 100 قاضي من القضاة في البصرة، ثم يلاقيهم ممن عزم على الحج، ثم يلاقيهم في عرفة ويجمع حجاج حضرموت جبل تعالوا ويجمعهم بالقضاة ويخرج بالوثيقة هم وقعين عليها وشهود حجاج حضرموت في ذاك العام كلهم. اللي يضطرون لمثل هذا من جملة الافتتان فتون والأداب وصبر، ثم قصد مكة من أجل قراءة قوت القلوب على أبي طالب المكي ليواصل سير والده في المسار إلى الله تعالى ووعي حقائق الوحي والخطاب. فمع ما اكتنزه من تربية أبي واصل السير في الاتساع في الأخذ عما، فما كان يعرفون الانحصار والانحجاز ولا وهكذا. ومن بعده جاء إلى عند العصر الفقيه، ولماذا قام بكسر السيف وترتيبه؟ من أجل ترسيخ قواعد السير وإماطة ما يلحق به من التوهمات والخيالات ولاستجرار المسار إلى الصراعات الدنية. قال هذا مسلك محمد ما يسار على الدناية، قد عرضوا عليه في مكة تريد مال نجعلك أكثرنا مال، ملك ملكناك، تريد اسمه زواج زوجناك، تريد أي شيء؟ قال الله ابتعثني لو وضع الشمس يمين القمر في يسار ما ترك، فما هي ما هي عرضة للصراع ولا للتنازل لهذا الفكر القاصر الذي يلعب الشيطان به على الناس فترة بعد فترة. وإن تغيرت الأسماء واللعبة واحدة، هذه من عهد آدم إلى اليوم إبليس لعبته هذه واحدة في العالم، إنما تتغير أسماء فقط ومظاهر، واللعبة هذه إلى اليوم. فالمسلك هذا من البداية كان يقوم يصارع قابيل يمثل جهات التبجح بأنها تملك الزمام الأمر وأن يكون دموانا تثبت وجودها، كما يقولون أنها في الواقع أن تمد أعماقها قابيل. صلح هذا الفكرة، فكرة قوميات، فكرة اتجاهات، فكرة أمن قومي، فكرة كل ما عنده من مثل هذه الأفكار كانت هذه في مخيلته، ثم توسعت وكثرت أسماءها وتوزعت هذه نفسها. وهذاك هابيل ثاني، فكرة التقوى، فكرة الورع، فكرة الاحتياط، فكرة حكم الاندفاع بأمر الوحي، هذه الفكرة حقهم، تقبل من أحدهم ولا متقبل من الآخر، قال أقتلنك، هذا طريقة التفكير. قال اسمع، أنا ما أنا عنصر صراع يزكي شان القتال في الأرض، إنما يتقبل الله من المتقين، بدأت أعتبر وتذكر أنا أرويك حقائق الصلاة بالله كيف تكون؟ إذا تريد الله يقبل منك تفضل تعال، هذا سبيل التقوى. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. قال لي بتسمينا جبان؟ سمينا جبان، أنا ما أنا جبان. لو المنهج وأمر الإله يقتضي مقاتلتك بقاتلك، لكن في هذا الظرف وهذا الحال أنا ما أنا عنصر صراع أزكي نار الجدال. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. هذه منهجية الخوف من الرحمن، إني أريد أن تبوء بإثم إثمك لتكون مصابتك في جزاء الظالمين. فطوعت له نفسك تخيف فقتله. هذا المسلك نفسه النبي لما يذكر بعض الفتن في آخر الزمان تحصل، وإلى حد قال حتى يدخل علي إلى بيتي فما أصنع، قال كن كخير يا ابن آدم. نفس طريقة التفكير حق هابيل مش فيها أنت. قال بيدخل علي إلى بيتي قال كن كخير يا ابن آدم. خير ابن آدم وينهم ذا اللي قال بقتله، اللي قال لئن بسطت إلي إذا قتلني ما أنا بباطن دي إليك لأقتلك. فهو ذا مسلك في آخر الزمان كما هو المسلك ذاك في هذاك الأول، أو سوس التفكير واحدة. ولكن يجهلون الناس هذا ويقولون ما يقولون وينسبون لأرباب العمق في فهم الوحي، ينسبون إليهم نقص في النظر، عدم إدراك للواقع، جبن في المواقف. سوف ترى إذا انجل الغبار وفرس تعتك أم حمار، وتعرف الشجعان من، تعرف من هم الشجعان، تعرف من هم الأقوياء، تعرف من هم الصادقون المخلصون مع الله تبارك وتعالى. تفهيمهم أن الدعوة لا تنحصر في وعظ وإلقاء كلمات وخطب، هذا من جملة وسائل الدعوة، لكن الدعوة أعظم من ذلك. إعمال الفكر في إنقاذ الناس وإخراجهم من البعد الغفلة والغفلة إلى القرب والذكر، من المعصية إلى الطاعة، من الكفر إلى الإسلام، من الإهمال للواجبات إلى المحافظة عليها، هذه الدعوة إلى الله بمختلف الوسائل وأنواع الأسباب، والعمل بذلك على وجه الإخلاص لله تعالى. من أقوى وسائلها التعرف، فتح باب التعرف، وجعلناكم شعوبا وقبيلة لتعارفوا. التعرف عقد الصلة والعلاقة الطيبة، فكيف كانت علاقته صلى الله عليه وسلم بجيران من المشركين، بجيران من اليهود، بمعاصريهم عشرين من المنافقين، حتى الذين أنزلت عليه أسماؤهم وأخبر أنهم لن يظلوا على النفاق حتى يموتوا، ما رضي بقتل أحد منهم. وفي هديه عليه الصلاة والسلام لما جاء هذا حرملة أحد الذي أنقذهم الله كان مع المنافقين، جاء رسول الله الإسلام ها هنا والكفر والنفاق ها هنا، يشير إلى قلبه ولا يذكر الله إلا قليل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسك بلسانه ودعا الله له بالصدق ورفع يديه يقول اللهم اهد قلبه وملأ إماما وارزقه محبتي ومحبات آل بيتي وصحابتي، وهكذا امتلأ إيمانه. قال يا رسول الله كنت أجلس مع قوم مخطط ضدك وضد الدين ضد هذا، أنا أعرفهم، ألا أدلك عليهم؟ قال لا. أقول لك منهم؟ قال لا، بل من جاءنا منهم كما جيتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن أبى فإن حسبهم الله تبارك وتعالى، ولا نكشف لأحد سترا. قلت الله سماه بأسمائهم، ما يحتاج واحد من الناس يجي يقول له، سماهم بأسمائهم، أعداد منهم سماهم له بأسمائهم، مثل الذين سمعتم عنهم الخبر في تبوك، وآخر شيء وجودهم راجعين بغوا يرمون نبينا من فوق العقبة، وأجمعوا على ذلك وتلثموا ودخلوا. وقد النبي أمر أن لا يأتي أحد من العقبة وأن يمروا بالطريق الأخرى وجاءوا وتبعوا. وقال عنهم أولئك الذين أولئك المنافقون إلى يوم القيامة يعني ما يدخلون الإسلام أبدا. قالوا قل لنا بهم نقتلهم. قال لا ما يتحدث الناس أنا. ما حتى رضي يخبرهم بأسمائهم إلا حذيفة, ما أخبر باقي الصحابة من أسمائهم, ما قال كلم حذيفة وحده فقط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا عقد الصلة والعلاقة طيبة, هذا من بداية ما وصل إلى المدينة وذاك نافر منه قلبه عبد الله بن أبي, والنبي ما قطع الصلاة ويجي إليه وفي بعض المجازل فيها حتى كان يقول اقعد في مكانك من أراد منه يأتي إلى عندك لا تغشانا في مجالسنا وتذينا. مرة صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع جماعة من قومه فسلم عليهم, صادف أن الدابة وهي مارة أثارت بعض الغبار, قال لا تؤذونا بغبركم في الرداء, ويقول لا تؤذونا بغبركم بعدوا عنا وجيب الكلام. النبي ما قطع الصلابه صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى أن مات. وكان ولده المؤمن عبد الله يقول يا رسول الله تعطينا قميصك, يا رسول الله خذ, يا رسول الله تصلي على أبي, قال بسم الله. سيدنا عمر يمسك رداءه يقول يا رسول الله, قال له أنني لم أنهى بعد ما أدمان أنا خيرني, قال استغفر لهم ولا تستغفر لهم وتخيرني, قال ما نهان بعد جاء النهي ولا تصلي على أحد مات أحد منهم مات أبدا ولا تقوم في قبره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا علاقة, علاقته بمن جاور ومن كان معه من اليهود ومن المشركين صلى الله عليه وسلم في مكة ثم في المدينة. فننظر كيف نظر إليهم وكيف تعامل معهم, ثم كتابته لملوك الأرض وكيف احترم بعض تراتيبهم, قالوا له إن هؤلاء الملوك عندهم كان في قانونهم الدولي لما يقبلون رسالة لمختومة قال هاتوا الخاتم, صار نقش في الاسم وختم الكتاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني بدل كل الوسع في إيصال النور إليهم وتعليمهم حقيقة ما بعث به. وينفع إهداء الكتب النافع والأشرطة الطيب وتدريب على إلقاء الكلمات, وبداية نعودهم ولو بإلقاء حديث, ثم بعد ذلك يبتدي بالحمد والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ويختم بالدعاء والصلاة على النبي, ثم بعد ذلك يتناول شيء من شرح الحديث يناسب ما يذكر من ما يتعلق بموضوع الحديث من الآيات قبل الحديث ومن الأخبار الأخرى أو الأشعار الأخرى. يعني هذا أمر يرجع إلى التعود شأن الخطابة, ويلاحظ رفع الصوت حتى يسمع والتأني في إلقاء الكلام حتى يفهم, والنظر إلى وجوه الحاضرين بالرحمة والمحبة والتوقير, وأن يعتقد أن السامعين خير منه أنه متعرض بدعوتهم لنفحات ربه. هذا من أهم آداب الدعوة إلى الله والنجاح فيها, وهو يتعرض لدعواتهم ونظراتهم بركتهم وشفاعة الشافعين منهم في الآخرة. هذا أمر غيب أخفاه الله ما يدرى, ما ندري بخاتمة الكافر, ربما أسلم ومات على الدين وقبله الله, ولا خاتمة العاصي, فكيف بالمؤمن والطائع والصالح؟ فيجب نتعلم حسن الظن بعباد الله وسوء الظن بأنفسنا, هذا سبب من أسباب النجاح. قالوا لبعض الدعاء ما تقول للناس؟ قال قل يا سادتي الصغار يقول لكم سيدي الكبير كذا وكذا, فأنا بلغ كلام سيدي الكبير لسادتي الصغار. هو ما يعتقد أنه أفضل منهم ولا أعلى منهم ولا أشرف منهم, هكذا يكون الداعي إلى الله يرى نفسه أقل. الله ما يصدق ما يقال من الثناء عليه, لأنه إذا قام بشيء من أمر هذا الخير صار عرضة لأن يمدحه هذا ونتكلم على هذا ونثني عليه هذا. فإذا التفت إلى أقاويلهم حبس في أضاليلهم لا يصدق ما يقولون، ويقول لك الحمد يا من أظهرت الجميل وسترت القبيح وقبلني على ما فيه ثبتني، ويمشي في طريقه ما يصدق ما يقولون، ما يحط في ذهنه أن هذا الكلام هو الواقع والصحيح، فعنده يقين وعندهم ظن، فما يترك يقين ما عنده بظن ما عند الناس، لا يرجع كما الطامع الذي كذب على الأطفال أشعب وقال لهم هناك واحد يقسم الدراهم فراحوا، فلما راحوا كلهم وتبعهم جاء قالوا أنت ما لقيت، قال يمكن صدق يحصلوا واحد يقسم، فأنا أريد أحصل كما هم، وهو اللي كذب عليهم وراح بعدين يتبعهم، يصدق كذبه على نفسه، فلا ينتظر أن يكون له يد على من يعلمهم ويدعوهم، بل إنما نعلمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الله الله الله. فينتبه من بداية الأمر، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، توزيع الكتب واغتنام السيارات ووقت المشي فيها وترغيب السائقين في السيارات، وخصوصا هذه أصحاب الأجر والبساط وغيرها، أن يكون عندهم من الأشرطة ما يستفيد منه الحاضرون، خصوصا بالكلام الواضح البين الذي لا إشكال فيه ولا يثير شيء من الضغائن ولا من العصبية عند أهل الآراء الضيقة، من الكلام الواضح البين، سواء كان بشكل إرشاد ومحاضرة أو بشكل مساءلة ومدرس أو بشكل أناشيد طيبة، بدل ما يستمعون إلى شيء من الكلام السيء. وهكذا تتابع هذه الوسائل، ومن أهم ما فيها البداية العملية بربط قيام الطلاب بالانتباه من أقاربهم أصدقائهم من جيرانهم، وإيصال الخير إليهم، محاولة جلبهم إلى أماكن الخير، وكذلك اختيار اللباس الأنسب فيما يتعلق بالسنة وبالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان يدخل تحت دائرة المروءة والحشمة، ويقدر التركيز على ملاحظة ألبسة النساء. كان أول ما بدأ هذا الإهمال والتساهل قبل سنوات، بدأ في الحجاز قبل يجي هنا، كان يتكلم في بعض مجالس الحباب، قال يتكلم الحب محمد الشاطر عليه رحمة الله، أول ما ظهرت قبل سنين قال شفت بعض بنات صغار يلبسونهم أهلهم ثياب قصار، قال هذا معنى غرس التبرج في البنت وعدها صغيرة، أجل تنشأ متبرجة، عادها صغيرة لا تخلي يدها مكشوفة فضلا عن ظهرها، فضلا عن اسمه صدرها وما إلى ذلك. وهو كذلك الآن صارت هذه ما كانت معروفة في كثير من ديار المسلمين، وهي الآن جاءت لعندنا، ما كانت معروفة في أكثر ديار المسلمين أبدا مثل هذه الأزياء، الآن صار حتى فارق كبير هذه الشركات اللي تجيب الملابس الجاهزة، ملابس أطفال الذكور أحشم وأستر من ملابس النساء البنات. إليش ويجي الأبله مرحب تفضلوا، ما علينا التنفيذ بس تفضل، تشلوا ويلبسوا في بنته، هذا اللي يمشوك إلى فين وانت تمشي وراء فين، تهدم قيمك هنا في الداخل، وتعمل على هدم الأسس في الحياة والحشمة. الناس كلهم منهم دول الناس انت اللي تقتدي بهم، اذكر لي حد من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعون بإحسان، نعم الناس وأنا وياك أتبع لهؤلاء الناس، كنت تذكر لي ناس إيش من ناس تريد مثلهم يعني. فهذا أمر غريب داهم الأمة، ويبدأ هذا تعويد من الصغر على مثل ذلك، وانت ترى كيف كانوا الأطفال في مهودهم، ما حد يخلي عوراتهم مكشوفة وهم في المهود حتى عاد ما يحرم النظر في الفقه إليهم، لكن ما تخلي مستور وقت ما تحتاج أمه منظفه إلى أن ينظفه ينظفه ويستروه وعده في المهد. حياة إيش ما هذا بيتربى عليها، ولين نأذن في أذنه اليمنى وعده صغير كما هذا، وبعدين يبدأ يكبر نقول له تعلم ألبسة الفسدة، تعلم ألبسة السقطة، تعلم ما يضاد الحياة. إيش هذا التربية؟ إيش الإهمال هذا؟ وجلب على الناس شرور كثيرة بعدين، وبداية التبرجات في للنساء في الشوارع تبدأ من وسط الديار وتبدأ من أيام الطفولة، فإذا سمح لها في الطفولة وسمح لها وسط الديار فقد بذر البذر وانتظر الثمر الغرس، بعدين تبرج في الشوارع في الأسواق وضياع للدين من أصله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما تقع من غراسي السوء للأمة اتق الله في الأمانة من خلال بنتك وابنك اللي في البيت، ما عاد صاروا يصلحوا لهم أكمام إلا خيوط كذا، هذا كم هذا. ونحن نعرف كنا لما كنا في الصغار لو واحد منه أبنى في حقه الاسم الشميز في كم قصير ما يقدر يقابل الرجال، ما يقدر يقابل الناس، كم قصير عيب عيب. أبنى مو بنات، ما البنات أحشم، هنا البنت لا عادوا هنا ولا عادوا هنا ولا عادوا طوطو. تقدم الكم طلع خلاص انقرض كله، بقي خيط كذا، يشوف ايش عاد باقي شيء اقل من الخيط ممكن يجي، يبدا ساعه الصدر بهذله ولعبه في بناتنا ونحن فيها وراء الساقطين هؤلاء المخططين للشر، نقول نحن المنفذون لمخططاتكم اطمئنوا، انت منفذ خطه من الان اختر. وهكذا كان لما بدا قصر الكم في بعض لابسه البنات اخر ايام الوالد لما جاء فاستنكر هذا، شاف الكم ما عاد يغطي الساعد، كل ما عاد يغطي الذراع هذا كل ساعد، فكان يقول للنساء ما هو شرط من نفس القمش بأي قماش آخر طويل لكم هذا، حتى ما هو شرط لونه ولا جهة، المهم الحشمة، هاتي ربطي أي خرقة وطلع وطولي. قلت له جاهز هكذا، خرق موجودة معنا شيل خرقة طولي لكم خلي طويلة. أما النساء إلى أن ذهب ما كان، إلى أن اختطف أيام الشيوعية عندنا ما كان حد فيها كم قصير، إذا بدأ في الطفلات تجي ملابس للطفلات، النساء ما فيها. بعده بدأ يظهر لباس يسمونه ديك الأيام درع، هو اسمها واسع وسابغ، إلا الكم فيه بدل هنا طلع لهنا، فبدأ في بعض الأسر بدأ يستنكر، وبعدين انتشر شوي 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 شوي، حتى بعدين اسمع بعض الأسر أسمع في آخر تلك الأيام قبل خروجنا من حضرموت يقولون بعض الأسر لأولياء أمورهم ما عاد باقي إلا نحن والفلان والفلان قليل، فترخص لنا. وعد كان النساء ما يقدرن يصلحن شيء إلا برخصة من ولي أمرهن، كان هكذا. هذا الحين رخص ولا ما رخص، ما هو داري ايش يلبس هذا، فالله يصلح حوال المسلمين ويحيي القلوب وينقذنا من هذه الانحدارات وراء الشرور ويجعلنا من الهداة المهتدين. وذكر عقد الجلسات الخاصة بالنساء كما كان طلبنا منه عليه الصلاة والسلام بنفسه، واجعل لنا يوما من نفسك، وخرج إليهم صلى الله عليه وسلم ورتب ذلك. وبعد ذلك ذكر أنواع الرحلات، وهم ألحقوا بالكتاب بعض خاتمة لقطوا فيها عدد من التوجيهات يمكن تأملها للواحد منكم، والعفو طال الدرس لأننا عندنا هذا نهاية الله. متابعة التدريس، ومعنا غدا الاستعداد لاجتماع التعرض لنفحات الله تعالى في عقد مجلس الاحتفال باختتام الدورة. ودي يقول إنه يجد في أصحاب البساط صعوبة وكلام قبيح وحاد منه. أيوه لو أنت تبغاهم ملائكة ولا إيه؟ ما عادوا محتاجين لك، إذا قلت هم طيبين هم ما عادوا محتاجين لك ولا نصحك، روح قص قدس هكذا. إلا لما أنهم صعبين ولما أنهم شديدين ولما أنهم عنيفين احتاجوا لي ولك، هم صار لهم محتاجين دنا. فتحمل واصبر وتلطف وتستعمل ذا الوسيلة وذي 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 حتى تنجح، وليسوا على وتيرة واحدة ولا على مستوى واحد. ورب متعصب متشدد في أول الأمر متراخي لين في نهايته، ورب صاحب طبيعة في يوم في اليوم الثاني متغيرة. فقم بمهمتك، هذا مهمتك عند الحادين اللي يتكلمون عليك ويجيبوا لك الكلام، هذا مهمتك هنا، هذا موطن الدعوة إلى الله تعالى. أما عند اللي يقول لك مرحبا أهلا وسهلا، هذا كل واحد طيب في هذا الأماكن، كل واحد شاطر، لكن هنا محل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، حيث ما سميته صعوبة. الصعوبة هناك هو محل الدرجات، محل الصدق، محل التحقق. الله يوفقنا أجمعين ويجعلنا في الهدى المهتدين ويصلح شؤوننا والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي. اللهم صلِّ